الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 بعد 100، خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، هي 31 من كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب الشركة والوكالة. الشركة هو ما يتعاطى الناس من الأعمال وتكون لهم فيه مشاركة ومداخلة، ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبقي بعضهم على بعض. وأما السنة قال المنهال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجينا إلى البراء نسأله، في أحاديث غير هذا. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعيته في الجملة، وقد يحصل بينهم اختلاف في بعض المسائل. قال الشوكاني في الدرار المضية: وأما كونه يجوز الاشتراك في النقود والتجارات، فلحديث السائب بن أبي سائب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. وتنقسم الشركة إلى أقسام: شركة في الأملاك ويكون في المواريث والغنائم، شركة في العقود وله أربع صور، شركة العنان تساوي الشريكين في المال وهي جائزة بالإجماع، والثاني شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من ضرب في الأرض وهو السفر للتجارة، ومعنى المضاربة دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، وهذا جائز إذا كان شيء معلوم في صاحب المال وغير صاحب المال. النوع الثالث شركة الوجوه، هو أن يشتري اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربح فهو بينهما على ما شرطه، لأنهم يشترون بوجوههم ما عندهم مال، والناس تقبل وجوههم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجتم بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام عن أبي حيان التيمي عن أبي عن أبي هريرة، وهذا سند ضعيف، سعيد بن حيان مجهول. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الشركة. قال الله هذا بالحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، بمعنى أنا مع الشريكين معية عون وتسديد ما لم يخن أحدهما صاحبه في ذم الخيانة، فإذا وقعت الخيانة تذهب البركة. وقد استدل بهذا الحديث على شركة العنان كما تقدم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. روى أحمد وأبو داود بن ماجه ساق المصنف الحديث لبيان أن الشركة كانت قبل البعثة ثم أقرها الإسلام، والحديث ضعيف لجهالة قائد السائب. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل بعثته، وكان وكيلا لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب بيوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره، خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الشركة في الأبدان، وهذا يصلح مثلا يقول بعضهم لبعض: ندخل البحر فما اصطدناه بيننا، لا حرج من ذلك. بعضهم ربما يصطاد قليلا، وبعضهم ربما يصطاد كثيرا، وبعضهم ربما يصطاد شيء، لكن بما أن الشرط بينهم يفي كل شرطه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فأخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود صححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه، والحديث في سند محمد بن إسحاق مدلس وقد عنه وضعف الشيخ الألباني. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. فاشترى له أضحية وباعها، ثم اشترى أضحية أخرى وفضل دينار، مع أنه بعثه بدينار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقضي يا أنيس إذا امرأت هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الأحاديث لبيان مشروعية الوكالة، والوكالة جائزة من كل جائز التصرف فيما يجوز التوكيل فيه، فتصح الوكالة في البيع والشراء والعتق والطلاق وفي استقبال عقد النكاح وإقامة الحدود نحو ذلك، وهي من باب الرفق. ومن العجيب قالوا اختلف واحد مع زوجته فطلقها، فقالت له زوجته الأخرى اتق الله طلقتها، قالوا أنت طالق. قالت له الثالثة استعجلت في طلاقهن، قالوا أنت طالق. قالت الرابعة ما لك اليوم، قالوا أنت طالق. فطلق أربع. قالت له زوجة الجار كأنك مجنون، قالوا أنت طالق إن أجاز زوجك، قال عجزتك. فطلق خمسا في مجلس. فالتوكيل جائز في مثل هذه الأشياء. والكلام عن الوكالة يطول، إنما نشير إشارات مختصرة في هذا الباب. الاختصار أحيانا أتعب من التطويل، والتطويل أحيانا يمل القارئ منه، لكن هكذا وهكذا نجاهد في الله حتى نلقاه. فمثلا الشرح على الطريق الحديثية يختلف عن الشرح عن الطريق الفقهية. الطريق الفقهية مثلا أحكام العيد، شرحت أحاديث أبي داود قبل أن أشرع في شرح أبي داود، وأنا في دماج جعلت حديث العيد كالأصل وشرحت عليها، فجأة طلع شبه مجلد القول السديد في أحكام صلاة العيد، لأنك تحتاج أن تجمع مسائل الباب والاختلاف والراجح والأدلة. وهكذا ما يتعلق بالكسوف شرحته في جزء، وما يتعلق في الاستسقاء شرحته في جزء، بينما ذكر أبو داود في بأبواب الاستسقاء خمسة أحاديث، وهي التي عليها مدار الاستسقاء. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حديث أنس الاستسقاء في الخطبة في الصحيحين، حديث عائشة عند أبي داود، حديث عمير مولى أبي اللحم عند أبي داود وغيره، حديث ابن عباس فيه ضعف وفيه صلىها صلاة العيد. الذين يصححونه ويرون عدم التكبير يقولون كصلاة العيد في الوقت في المصلى في نحو هذه الأشياء، صلاة ركعتين، بينما بعضهم ذهب إلى أنه يصليها كصلاة العيد سبع تكبيرات الأولى وخمس الثانية، على الخلاف الذي بينهم. ولكن الحمد لله الإنسان يسعى في نفع نفسه ونفع غيره، لكن يا أخوة أحيانا ما يصلح نشرح الأحاديث كما شرح الحافظ بن حجر، ما يصلح، لأن يعني يحتاج إلى وقت كثير ويحتاج إلى قراء يحبون العلم. مرة من المرات خرجت في مكة في يدي كتاب الواسطية، الفواكه الذهبية، شرح الواسطية مجلد ضخم 600 صفحة من تأليفي بحمد الله، والقواعد الحسان في أسماء صفات الرحمن، فلقيت ولد صاحب البيت الذي أنا ساكن عنده، قلت أهديك هذا الكتاب، قال لا هذا كبير ما أشتيه، ناولته الصغير، قال هذا لا بأس. فكثير من الناس ما يريدون الكتب الكبيرة، وأيضا يعني ما كل إنسان يصلح للتطويل، كل له استطاعة ومدارك ووقت، أهم شيء أن الإنسان يفيد ويستفيد، وسيجعل الله بركة.